قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تخليل الشعر. حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. وهذا حجة، الحديث الآتي تحت هذا الباب حجة لمن أوجب على المرأة ذات الشعر الكثير أو التي تشد ظفر رأسها أن تنقض شعر رأسها إن لم يصل الماء إلى أصوله. وأنما جاء عن عائشة وأم سلمة من عدم نقض شعر المغتسلة من الجنابة كما تقدم هنا، أو كما أيضا مر بنا في مسلم، أن ذلك محمول على وصوله إذا خللته بأصابعها إلى وصوله إلى أصول الشعر، لحديث لقوله أروى حتى ظن أنه قد أروى بشرته، أي وصل الماء إلى بشرته وصار فيها الري. ونعومة الماء، وما جاء أنهم كانوا يغترفون من الماء اغترافا، أو خذ هذا فأفرغه عليك ثم أفرغ على جسده، محمول على هذا المعنى لزاما، لأنه قد فهم منه بعضهم أنه يغسل، أن المرأة تغسل جسدها، تغسل رأسها تفرغ عليه دون نقض ولا مبالاة أيضا بإيصال الماء إلى الشعر إلى أصوله، وهو فيه هذا فهم فيه نظر. وهذا الحديث يغني عن حديث بل الشعر وانقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة، ضعيف لكن هذا يؤدي المقصود، فإن المقصود منه استيعاب البدن شعرا وبشرا في غسل الجنابة وغسل المرأة من حيضها بعد طهرها من حيضها وتأليها من نفاسها. قال: حدثنا عبدان، عبد الله بن عثمان، قال أخبرنا عبدان، هو عبد الله بن عثمان، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام المسارع في الخيرات والسباق في الطاعات، قال أخبرنا هشام بن عروة، قال الذهبي شيخ الإسلام، هشام بن عروة قلت هشام شيخ الإسلام، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، أي أفاض الماء عليه، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. ففيه مزيد تحري في غسل الجنابة ونظيره، ومزيد تدقيق دون وسوسة، لا يسترسل حتى يصير مثل الموسوسين، أبلغ الماء إلى أصول الشعر أو وصل إلى مكان كذا. فذو الوسواس ربما ما سيخرج من أماكن المغتسل إلا بعد حين وهو ما يزال يشك هل اغتسل أم لا. ثم أتبعه الإمام البخاري بقولها وقال: وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. والقصد أنها تقول: أذكر لكم هذا عن يقين، وأن هذا النقل عايشته، يعني ماذا، حتى كنا نغتسل جميعا، فلا أعظم معرفة لغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجاته. نقل عن خبرة ورؤية. فالشعر إذا كان كثيرا فإنه يخلل في الغسل من أجل وصول الماء إلى أصول الشعر. وهناك حالة في تطهير الشعر في المسح على الرأس، لا يلزم أن يصل الماء إلى أصوله، بل لو تحرى أن يستبدل بدل المسح على الرأس حال الوضوء أن يغسل رأسه بدل المسح خالف الحديث وابتدع. وهذا المسح لا يوصل ما إلى أصول الشعر لا في شأن المرأة ولا الرجل، ولا يلزم منه ذلك. وأما ما يجب تطهير ظاهره وباطنه، المسح هذا طهارة ظاهرة فقط على الرأس، ففي اغتسال من الجنابة والمرأة من حيضها ونفاسها. قال: باب من توضأ في الجنابة، أي قبل غسل الجنابة، ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل موضع الوضوء مرة أخرى. والقصد من ذلك أنه أفرغ على أماكن غير ما التي وضعها، واكتفى بغسل ذلك بنية غسل الجنابة. وأما الروايات المذكورة ففيها أنه توضأ وأكمل وضوءه ثم غرف ثلاث غرفات ثم أفاض الماء على سائر جسده فأعاد غسل تلك الأعضاء. قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بالترجمة، لأن فيه غسل سائر جسده، أما حديث الباب ففيه ثم غسل جسده، فدخل في عمومه مواضع الوضوء فلا يطابق قوله ولم يعد غسل مواضع الوضوء. وأجاب ابن المنير بأن قرينة الحال والعرف من سياق الكلام يخص أعضاء الوضوء، فإن تقديم غسل أعضاء الوضوء وعرف الناس في مفهوم الجسد إذا أطلق بعده يعطي ذلك ما هو لازم. يعني هل لو قال إنسان: أنا قد وضأت هذه الأعضاء وأخذت الماء وأفضته على الرأس وعلى بقية جسدي دون أعضاء الوضوء ولم أمس أعضاء الوضوء بغسل، يقال: الأمر الأول الذي فعلته سنة، وتعميم البدن بعد ذلك واجب. قال: فمن نوى غسل الجنابة وقدم أعضاء الوضوء لفضيلته ثم غسله، وإلا فلا يصح البناء المذكور. هذا بناء لا استئناف وإعادة، بنى على ما مضى، غسل أعضاء ثم بنى عليها غسل غيرها. الإمام البخاري لم يبت الحكم في هذا، ولا في الحديث ما يدل على البناء، كأن يقول: أنا قد غسلت وجهي ويدي وقدمي، فإذن أمس أخذ الماء وأصبه على بقية أعضائي دون هذه التي قد مسها الماء بناء على أن هذا قد صارت مغسولة، يقال هذا غير صحيح، فالحديث الأول يعارضه وسائر أغسال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ثم أفرغ عليه الماء يساعده حتى أن يعارضه حتى في حديث ميمون هذا. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وقد تقدم أنها هي التي وضعت له ذلك، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده، وكأنه تنحى فغسل رجليه أي لم يكن وضوء الجنابة، لم يكن غسلها من قبل، فما أعاد الغسل الماضي لأنه ما كان قد وضعها. الحاصل أن هذا مجمل، الدلالة منه غامضة جدا، ليست بواضحة فيما أراد البخاري رحمه الله من أنه لا يعيد مواضع الوضوء أو فيما أشار إليه البخاري، والذي قبله أدق وأوضح، فهو الأصل في المسألة من أن أعضاء الوضوء يلزم إعادة غسلها حتى وإن كان وضعها. قال الكرماني جسده، غسل جسده شامل لجميع أعضاء البدن، فيحمل عليه الحديث السابق وأن المراد هنا بسائر جسده أي باقيه، لا ثم غسل جسده، وفي الحديث الأول سائر جسده أنه ليس معنى أنه إنما غسل ما بقي. واستنبط ابن بطال من كونه لم يعد غسل مواضع الوضوء إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة، وإجزاء الصلاة بالوضوء المجدد لمن تبين أنه كان قبل التجديد محدثا. والاستنباط المذكور مبني عنده على أن الوضوء الواقع في غسل الجنابة سنة. ما مناسبة هذا الحديث للباب، باب 15 تخليل الشعر، من سيجيب؟ فإن من المهم أن تعلم تناسب الأحاديث مع أبوابها، نعم، حتى أروى، وأنه لا بد من إيصال الماء إلى أصول الشعر، وما جاء من حديث أم سلمة وعائشة كانت تنقض شعر رأسها وعائشة تقول ألا حلقت رأسها، محمول على وصول الماء. طيب الحديث الذي يليه، من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد، تحته حديث ميمونة، ما المناسبة فيه؟ من؟ نعم نعم، فيه على أنه ما غسل موضع ما غسل رجليه للجنابة بعد ذلك، إنما نظفها من آثار ما يعلق بها، لكن هذا غامض، لكن هذا ما هو واضح، فلا بد من استيعاب الجسد بالغسل ولو وضعه. الوضوء سنة والغسل واجب، ولو اكتفى بالغسل دون الوضوء لأجزأه، لم احتاج إلى الوضوء باعتبار أنه سنة يعجر عليها، أما أنها أن يجتزأ تلك الأعضاء فقط بالوضوء فيها ولا يمسها ماء، ثم إذا صب على جسد لا شك أنه سينالها، وألفاظ الأحاديث تفيد هذا المعنى، ولفظة سائر لا تدل على باقي، فإنها مبينة بقوله فاض على جسده ولم يقل على سائر، لأن سائر كما يقول يعني صلى القوم، صلى عشرة من القوم ثم صلى سائرهم أي باقيهم، فسائر هنا ليست مقصودة وهي مبينة بلفظ آخر في الأحاديث المذكورة ثم أفاض على جسده الماء. إلى هنا بارك الله فيكم.